قصة المكحلة من مجموعة الآن نفتح الصندوق للدكتور أحمد خالد توفيق. عندما وجدت أنا الدكتور محفوظ هذه الأوراق في حوزتي، شعرت بما يشعر به طفل عندما يجد صندوق من الحلوى. إنه سعيد، لكنها سعادة أكبر مما يتحملها قلبه. إنه لا يعرف من أين يبدأ، ثم يشعر في لحظة بعينها بأنه ليس سعيدا على الإطلاق. إن الأوراق في كيس بلاستيكي تم ربطه برباط مطاطي، وللكيس ذات المظهر الكئيب الذي يذكرك بأوراق تحاليل المرضى المزمنين التي يحملونها بالطريقة ذاتها. وعلى كل طبيب أن يفك هذه الألغاز ويحاول ترتيب الأحداث بشكل منطقي. أما كيف وصلت هذه الأوراق لي فقصة أرجو أن تعفيني من سردها. لم تكن زوجتي في الدار وقتها، لابد أنها تبحث عن سيارة أجرة، غير عارفة أنه انتظار جودو الذي لن يجيء. لهذا سيكون عندي وقت لا بأس به لقراءة كل هذا. جلست في غرفة مكتبي، أوقدت الأباجورة، وعلى الدخان المتصاعد من كوب الشاي الساخن رحت أفتح الربطة، وعلى الفور انتثرت الأوراق التي ظلت حبيسة كل هذه الأعوام. بعضها أصفر عتيق يوشك على التحلل، وبعضها أبيض حديث، ولكنها كلها كانت تتنهد طلبا للخلاص. إلا أنه بين الأوراق كان جسم معدني واحد يبدو كمكحلة جدتك إن كنت تذكر منظرها. وأنا فضولي، لكني لم أبلغ درجة حمق تجعلني أبتلع الدواء قبل قراءة النشرة المرفقة. لذا قررت أن أبدأ بالأوراق الحديثة وأحاول أن أصل للترتيب المنطقي. أول ورقة أمسكت بها كانت بخط أنيق بأسلوب معاصر يقول: اسمي محمود عبد العزيز جابر، منذ زمن سحيق، وهذا الكيس في حوزتي. لم أكن أعرف عنه الكثير سوى أنه مغلق، وأن الأيادي تناقلته جيلا بعد جيل، وأنه من الأفضل لي أن أبتعد عنه. اليوم أنا رجل كبير ناضج، وقد قررت أن أعرف ما في هذه الأوراق. كنت وحدي في تلك الأمسية وقد خرج الجميع. زوجتي تزور أمها، والأطفال يلعبون عند صديق لهم في ذات البناية. لقد انتهى حفل أم كلثوم الشهري في المذياع منذ دقائق، وعاد للبيت صمته الكئيب. وضعت الكيس على مكتبي ورحت أتفحصه. بداخلي مجموعة من الأوراق وجسم معدني يذكرني بمكحلة أمي رحمها الله. إنها أصل عتيق لا شك في هذا، صنعت من معدن مطلي باللون الذهبي. فتحتها فوجدت أنها فعلا مكحلة، وإلا فما سر هذا المسحوق الأسود الناعم الذي انتثر على المنضدة أمامي؟ هذه مشكلة الأجسام المغلقة جيدا والتي تنفتح فجأة. على كل حال جمعت الرماد وأعدته لوعائه، ثم أمسكت بأول ورقة. غريب هذا الصداع الذي يحتويني الآن، إن رأسي يرتج كبذرة المانجو. هل الطقس حار؟ دعنا من هذا ولنطالع المكتوب. كانت رسالة على ورقة صفراء تقول: أنا جابر شفيق، الموظف بالحقانية. هذا الكيس القماشي في داري منذ سنين عديدة، لا أحد يعرف محتواه، لهذا قررت أن أشبع فضولي وأفتحه لأعرف ما فيه. انتظرت حتى خلى البيت من أسرتي، لأن نعمات هانم مع الأولاد في زيارة لأبيها حسين أفندي عبد العليم، وقد تركتهم هناك وعدت للدار. ثم وضعت على الجرامافون أسطوانة لمحمد عبد الوهاب، وعلى صوت آهاته وضعت الكيس على مكتبي، وقررت أن أكتب رسالة لمن يأتي بعدي ليعرف محتواه. لكني وجدت بداخله مكحلة حسنة المظهر، بها مسحوق أسود انسكب على المكتب، فجمعته كيفما اتفق وأعدته إلى المكحلة. لا أكتم القارئ سرا أنني شعرت توعك مفاجئا، ونظرت إلى ظهر يدي فبدا لي كظهر يد مقدور، لكني قدرت أنها خيالات من تأثير قلة النوم، لأنني لم أظفر بشيء من الطعام بعد، ولم أحظى بقي الولادة اليومية. وجدت مع المكحلة رسالة على ورق أصفر متآكل بخط جميل منمق وبيان حسن تقول: نحن شفيق بيك إبراهيم مراد، نكتب هذا لمن يأتي بعدنا ويقف خطانا. قد وجدنا هذا الكيس الخيشي في قبو دارنا المصونة، فعجبنا أشد العجب ودهشنا أيما دهشة، فأزمعنا أن نفتحه لنتعرف ما به من أسرار عظيمة وألغاز بهيمة. على أننا حينما عقدنا على ذلك العزم المتقشب ألفينا فيه مكحلة حسن شكلها ودق صنعها، وكأني بصانعها من خيرة أسطوات الأستانة وصناعها. بيد أن بعض محتواها انسكب على القمطر عندما أزمعنا فتحها فأعدناه إليها كيفما اتفق. وقد وجدنا في الكيس قرطاسا خط على ورق بان متآكل. على أننا استشعرنا سقما بالغا وحمى عالية، فهرعنا نسكو من الماء البارد على رأسنا ما يكفي لإبراء هذه الحمى وتخفيف هذا السقم، وسكبنا في خيشومنا بعض قطرات من الدواء. ثم أننا فتحنا ذلك القرطاس الذي وجدناه، وكان كاتبه طيب الله ثراه يقول: كاتبه مراد بيك السلحدار من أعيان القاهرة المحروسة، ورجال الأمير كتخدة خندة طولباي حفظه الله، أنه بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم في عامنا هذا عقدنا العزم على فتح الشكمجية التي وجدها خدمنا في الدار. قد وجدنا قرطاسا بخط لا تتبينه العين، فاشتد عجبنا لهذا، وازداد عزمنا تقشبا على استجلاء كنه هذه الشكمجية. ولقد ألفينا مع القرطاس أداة من التي يصطنعها الصناع لتكحل بها النسوة عيونهم، ألا رحم الله جريرا إذ قال: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. والذي هو أشعر ما قال العرب في الغزل، على أن بعد ذلك المسحوق الأسود تبعثر فوق عباءتنا، فنفضناه وأعدناه إلى حيث كان، ولا تحين مناص، فقد شعرنا بأن السقم استبد بنا استبدادا، لكن هذا لم يفت من عزمنا المتقشب على قراءة ما خطه الخطاط على ورق القرطاس برسم قل مثيله ونضر شبيهه، بيد أننا لم نستطع فك رموز تلك الكتابة الغريبة أشد الغرابة، التي هي إلى رسوم الصبية في كتابي بهم أقرب، وإلى تلك الشخابيط التي يرسمها العامة على جدران بيوتهم أدنى، وهي كتابة رسمت رسما على ضرب من تلك النباتات التي يقال لها بردي، والتي كان الفراعين يصطنعون الكتابة عليها اصطناعا، لذا عقدنا العزم على أن ننسخها نسخا حتى يعلم من ابتغى العلم فحواها ما وجدناه فيه. بعد هذا وجدت أوراق بردي عليها رسوم هيروغليفية ما. عند هذا الحد توقفت رحلتي إلى الماضي وعدت إلى الحاضر الذي يعج بالأسئلة. لقد كانت هذه هي الرسالة الأولى، الرسالة التي بعدها تحكي الأحداث ذاتها في فترة زمنية أبعد، وهكذا دواليك حتى آخر رسالة بالعربية، ثم تبدأ المخطوطات الهيروغليفية. معنى هذا أن كثيرين حاولوا فتح الكيس قبلي، منذ كان في شكمجية ثم صار كيسا خيشيا حتى جاء عصر اللدائن وصار الكيس بلاستيكيا، لكن الأغرب أن أي منهم لم يستكمل الرسالة ليخبرنا بما وجده. هذا داع قوي كي أجرب بنفسي، وليس من رأى كمن سمع، ولكن هناك أسئلة عديدة. لماذا لم يكمل أحدهم رسالته؟ من وضع الرسالة في الكيس في كل مرة؟ ما محتوى تلك البردية التي تبدو أنها باللغة الهيروغليفية؟ لماذا شعر كل واحد من هؤلاء بأنه ليس على ما يرام بعدما انسكب المسحوق الأسود؟ قررت أن أفتح المكحلة، سألقي نظرة سريعة على محتواها وربما أرسله لمن يحلله، وبعد هذا سأكتب ما رأيت كي يعرف الآخرون أنها جامدة، لا أعتقد أنها ستنفتح. هوب، لقد انفتحت. يا للكارثة، لقد تناثر هذا المسحوق الأسود غريب الرائحة على مكتبي، لكن لا مشكلة، سأقوم بجمعه وإعادته إلى المكحلة. هل حرارة الجو تتزايد؟ لا أظن، لكن ما سر هذا العرق وهذه الرقفة في يدي؟ لا داعي للهستيريا، إنه الانفعال لا أكثر. سأتفحص الآن هذه المكحلة بدقة أكثر، تعالوا نلقي نظرة.